يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات. وتضرب، أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 25 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. وصلت في حديثي في الحلقة الماضية إلى هذه النقطة، حيث كنت أحدثكم عن ملامح، وبعبارة أدق عن جانب من ملامح التفسير الحركي لسيد قطب في كتابه في تفسيره في ظلال القرآن. وقرأت عليكم شيئا مما جاء في الجزء الثالث من طبعة دار الشروق، وهي الطبعة التي بين يدي. سأقرأ عليكم شيئا مما جاء في الجزء الرابع من نفس هذه الطبعة في ظلال القرآن سيد قطب، الكتاب الذي هو منجم الإجرام والإرهاب في عصرنا الحاضر، ومنجم العداء والنصب لعلي وآل علي صلوات الله عليهم. الطبعة الشرعية 40 2013 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر. وهذه الصفحة 2038. ربما ترون أن أرقام الصفحات عالية لأن المطبعة قد رقمت جميع الأجزاء بترقيم واحد، فليس كل جزء، كل مجلد له تسلسله الخاص به، وإنما جميع المجلدات سلسلة بترقيم واحد. صفحة 2038 و2039 أقرأ عليكم سطورا، قطعا لا يسع المجال أن أقرأ تمام ما جاء في هذه الصفحات، وإنما هي نماذج أمثلة أخذها مما كتبه سيد قطب ويوضع تحت هذا العنوان: ملامح التفسير الحركي لسيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. يقول: ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولمنهجه ولموضوعه كذلك ووجهته. وإنني لأدرك الآن بعمق حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن. يشير إلى جيل الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وإنني لأدرك الآن بعمق حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن. لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة الذي يخاطب بالقرآن مباشرة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة ويتلقون إيقاعه في حسهم وصوره وظلاله وإيحاءاته وإيماءاته، وينفعلون بها انفعالا مباشرة ويستجيبون لها استجابة مباشرة، وهم يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم. إلى أن يقول في صفحة 2039، وأنا أقرأ كما قلت لكم من الجزء الرابع بحسب طبعة دار الشروق من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، في هذه الصفحة يقول: وبعد، فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة. يشير إلى سورة الرعد التي هو بصدد تفسيرها. وبعد، فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة، سورة الرعد، وكأنما أقرأها لأول مرة وقد قرأتها من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات، ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه، ويتفتح عليك في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات، هذه الإشعاعات والإشراقات والإيحاءات لماذا دائما تحرف الآيات التي هي من الواضحات في آل محمد تحرفها إلى غيرهم؟ هذه إشراقات أو هذه ظلمات، هذه غياهب، هذه أوساخ وقذارات شيطانية. ويتفتح عليك في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك، بقدر ما يفتح نفسه للشيطان يصب عليه وساوسه وأوساخه التي تتجلى في كل ما يظهر منه معاني النصب والعداء للعترة الطاهرة. ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة ولم تقرأه أو تسمعه أو تعالجه من قبل إلى آخر كلامه. كل هذا الكلام يشير إلى مضمون التفسير الحركي. التفسير الحركي، المفسر يعود إلى المصحف فقط، والمفسر يأخذ النص القرآني بما هو نص بعيدا عن كل ملابسات. وإذا كان هناك ما يرتبط بالتأريخ لا بأس أن يأخذه بنظر الاعتبار، ولكنه لا بد أن يكون على حركة على أرض الواقع، من دون أن يكون حركيا، من دون أن يكون متحركا على أرض الواقع بحسب ما يتصور من تطبيق الإسلام على أرض الواقع، فإن القرآن سينفتح له وينفتح عليه. ومن هنا جاءتنا هذه المصطلحات التي تتردد في أوساط قطبيي الشيعة، أمثال السيد محمد حسين فضل الله وغير السيد محمد حسين فضل الله، أن ننفتح على القرآن وأن ينفتح القرآن علينا، أن ننفتح على الإسلام وأن ينفتح الإسلام علينا، أن ننفتح على المذاهب الأخرى وأن ينفتح علينا، وأن ننفتح على الأديان الأخرى وأن ينفتح علينا، وهكذا نحن في حالة انفتاح والطرف الآخر أيضا في حالة انفتاح، ينفتح بعضنا على بعض. ولا أدري إلى أين سيستمر هذا الانفتاح ومتى سينتهي. وليس هناك من انفتاح ولا من فتح إلا ومرده إلى محمد وآل محمد فقط وفقط، بكم فتح الله، بكم فتح الله وبكم يختم. فالبداية والنهاية عند أبواب الله، باب الله الذي أمرنا أن ندخل من خلاله إلى الله محمد وآل محمد، مثلما نخاطب إمام زماننا الحجة بن الحسن في دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هذا هو الباب المفتوح على الله، إذا انفتحنا عليه ينفتح علينا، ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك. كل تلك الانفتاحات انفتاحات شيطانية، هذا هو الانفتاح الحقيقي. وهذا الانفتاح تتجلى معانيه في دعاء الافتتاح: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. وافتتاح الثناء بحمده حينما نتوجه إلى وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين باب الله الذي منه يؤتى، في نفس الدعاء الشريف، في نفس هذه العبائر والجمل، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. كتاب معالم في الطريق لسيد قطب أبرز عناوين التثقيف الإرهابي عند جماعة الإخوان المسلمين وعند سائر الحركات والتنظيمات الإرهابية التي تفرعت وتشققت من هذه الجماعة. كتاب معالم في الطريق، وهذه النسخة التي بين يدي، طبعة دار الشروق، الطبعة الشرعية 1987 ميلادي، دار الشروق، القاهرة. هذا الكتاب يمثل تطبيقا عمليا واضحا جدا لمنهجية التفسير الحركي الذي أثبته سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. تفسير في ظلال القرآن هو المصدر الأم لكل الفكر الإرهابي، والتفسير خاضع من أوله إلى آخره لهذه المنهجية القطبية، منهجية التفسير الحركي. التفسير الحركي عبارة عن مصحف، ومفسر، هذا المفسر يتحرك على أرض الواقع بما يعتقد هو أمر صحيح من تطبيق الإسلام عن طريق العنف. هذا هو التفسير الحركي، خلاصة ما جاء في تفسير في ظلال القرآن هو هذا. هذا هو المنهج، منهج التفسير الحركي، مصحف لوحده ومفسر يمتلك ثقافة إسلامية لكنها ليست هي الأساس، لأنه لو كان قاعدا فهو لا يستطيع تفسير القرآن، ولو كان من أفقه الفقهاء فما يصدره من فتاوى ليس صحيحا. الذي يستطيع أن يفسر القرآن والذي يستطيع أن يفتي وأن يبين الأحكام والذي يستطيع أن يشرح ثقافة الإسلام هو ذلك المفسر، ذلك الفقيه، ذلك الإنسان الذي يتحرك على أرض الواقع لتطبيق الإسلام عن طريق الجهاد، عن طريق العنف والإرهاب. هذا هو الجهاد في الواقع العملي لجماعة الإخوان المسلمين وللحركات الإرهابية. فالتفسير الحركي من دون تزويق لفظي مصحف ومفسر وإرهاب، هذا هو التفسير الحركي من الآخر. مصحف ومفسر يمتلك شيئا من الثقافة الإسلامية، وإرهاب أن يكون إرهابيا. إن لم يكن المفسر إرهابيا فإنه لن يستطيع أن يفسر القرآن. ومر كلامه هذا الذي قرأته عليكم يوم أمس، وما قرأته الآن، وما سأقرأه عليكم، لابد أن يكون المفسر إرهابيا. فلذا بالأحرى أن يسمى التفسير الحركي أن يسمى بالتفسير الإرهابي. هذا هو منهج سيد قطب، لا شأن لي بالسنة وإعجابهم به، هم أحرار، لكنني أتساءل ما الذي دهى مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وأحزاب الشيعة أن تقتل نفسها على هذا المنهج الإرهابي. لا أتهم أحدا في الوسط الشيعي بالإرهاب أبدا، ليس مجاملة، ولكن هذه حقيقة. إنما المشكلة في التأثر في مجافات العترة الطاهرة، هناك مجافات واضحة في الجو الشيعي لو بحثنا عن جذورها، المجافات الفكرية والعقائدية، لا أتحدث عن الجانب العاطفي، وإن كان الجانب العاطفي أيضا سيضعف حينما تكون هناك مجافات فكرية وعقائدية، لكنني أتحدث بالدرجة الأولى عن المجافات الفكرية والعقائدية، ومظهرها الواضح هو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية. وما يطرح في الوسط الشيعي من بداية الخمسينات إلى اليوم في بعض الجهات الشيعية من إعلان البراءة بإظهار اللعن أو ببيان مطاعن أعداء آل محمد أو بمناقشة ما يقولون، ما هو من البراءة الفكرية أبدا. هذا كلام في حاشية البراءة، لأن هؤلاء أنفسهم هم غاطسون في الفكر الناصب والمخالف لأهل البيت، في نفس المنهجية التي نشأت من أيام الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، ما بين فكر الشافعي وفكر الأشاعرة والمعتزلة، وما بين فكر ابن عربي وتلاميذ ابن عربي من الصوفيين، وما بين فكر حسن البنا وجماعة الإخوان وسيد قطب، وبالدرجة الأولى سيد قطب. لن أحدثكم كثيرا في هذه الجهة، فالحلقات القادمة سأشبع فيها هذه الموضوعات حديثا وشرحا وبيانا. سأقرأ لكم عبارات مما جاء في هذا الكتاب الذي هو مصداق حقيقي ونتاج حقيقي لهذه المنهجية، لمنهجية التفسير الحركي الإرهابي. وعجيب هذا، عجيب هذا، كيف اقتنع علماء الشيعة بهذا المنهج؟ مصحف ومفسر لابد أن يكون حركيا، وبالدقة لابد أن يكون إرهابيا، لأن الحركية التي تحدث عنها سيد قطب، هذه الحركية في أجواء انعدام الحاكمية، فلا توجد حاكمية على الأرض لله، وفي هذا الحال توجد جاهلية، وفي مواجهة الجاهلية لابد من الاستعلاء عليها. كيف نستعلي عليها؟ نستعلي عليها فكريا برفضها، وبعد ذلك بمواجهتها بما يسمى بالجهاد، وفي الحقيقة هو إرهاب وعنف وإجرام. كيف صار الجهاد إرهابا وإجراما وعنفا؟ الواقع يصدق ذلك. منذ أن بدأت جماعة الإخوان المسلمين تنفذ برنامجها، وقد بدأت بالقتل والتفجير والتفخيخ حتى لأعضائها، ومرت الحقائق والشواهد التاريخية. ولما تقدم بها العمر وشاخت فبدأت تفرخ حركات إرهابية ترعاها من بعيد، مثلما جاء في النقاش وفي الجدال الذي حدث بين عصام العريان وبين أيمن الظواهري فيما سلف من السنوات. حدث نقاش، النتيجة التي وصلوا إليها أن قال عصام العريان لأيمن الظواهري، هذا قبل داعش أيام القاعدة، حينما كان نجم القاعدة لا أقول مشرقا وإنما مظلما يفوح إرهابا، بعد جدل ونقاش محتدم النتيجة ما هي؟ أن قال عصام العريان إذن نحن وإياكم نلتقي في منتصف الطريق. بالنتيجة يلتقون، إذن نحن وإياكم سنلتقي في منتصف الطريق. ما يظهر من سيرهم في بداية الطريق قد يخدع الآخرين، لكن الذين يعرفون ماذا يجري في الكواليس وماذا يجري في كواليس الكواليس، الحقائق واضحة وجلية. لا شأن لي بكل هذه التفاصيل، أعود إلى ما جاء في هذا الكتاب الذي هو مصداق من مصاديق منهجية التفسير الحركي الإرهابي. يبدو أننا قد قاربنا وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف. سأترك قراءة هذه السطور الإرهابية من هذا الكتاب الإرهابي لهذا المؤلف الإرهابي لإمام الجماعة الإرهابية، سأترك كل هذا إلى ما بعد الفاصل. نذهب الآن إلى فاصل أذان العشاءين النجفي. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين النجفي أردت أن أقرأ عليكم سطورا مما جاء في كتاب معالم في الطريق، في الطريق الإرهابي قطعا، صفحة 15 من نفس الطبعة التي أشرت إليها بعد أن يتساءل في صفحة 14 وتحت عنوان جيل قرآني فريد. يتساءل سيد قطب، يقول لماذا في عصر النبوة في زمان النبي نشأ جيل واسع كبير من الصحابة أعدادهم كثيرة وبطراز لا يماثله طراز؟ هو هكذا يقول بحسب ما هو يقول. وإلا لو كانوا فعلا بهذا الطراز لماذا نزلت سورة الحجرات وهي تخاطب كبار الصحابة؟ لأنهم ما كانوا يملكون الأدب في التعامل مع رسول الله، ما كانوا يملكون الأدب. وسورة الحجرات ليست مكية، سورة مدنية ومن السور المتأخرة. فما كانوا يملكون الأدب هؤلاء الذين لا يحسنون الأدب مع رسول الله؟ هؤلاء هم من طراز لا يماثلهم طراز، ما هو القرآن يتحدث عنه؟ وسورة الحجرات بحسب البخاري وبحسب سائر المصادر الحديثية والتفسيرية عند السنة كانت بخصوص كبار الصحابة من الطراز الأول. فكانوا فاقدين للياقة في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، هو بحسب ما يقول، يقول هناك جيل واسع كبير من الصحابة لم يأتي في مقطع زماني هذا العدد الكبير من الناس وبهذا الطراز، يعني هناك كم ونوع، يمكن أن بعض الأفراد جاءوا بشكل فردي عبر التاريخ. فيقول هل أن السبب لأن رسول الله كان موجودا؟ يقول لا، مع أن هذه القضية واضحة، يعني حتى ماذا أقول، حتى أكثر الحمير استحمارا، حتى هذا التعبير ليس دقيقا، يعني أي حمار إذا أردت أن تسأله فإنه سيجيب بهذا الجواب، لأن رسول الله كان موجودا. هذا إذا سلمنا بأصل الفرضية، فعلا هناك عدد كبير من الصحابة هم على طراز خاص إلى غير ذلك، هذا إذا سلمنا، فلنسلم بهذه المقدمة ونسأل حمير العالم ونشرح لهم الأمر. لا أعتقد أن حمارا من الحمير سوف يرفض هذا الجواب، يرفض أن رسول الله لم يكن هو السبب، لكن سيد قطب يقول لا، السبب ليس رسول الله، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا فإن جيل الصحابة ذلك سيتحقق. لماذا؟ هو سيبين، باعتبار أنهم يفهمون القرآن فهما حركيا، يفسرون القرآن تفسيرا حركيا، النتيجة هي هذه. في صفحة 15 يقول لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة. ما هي جعلت دعوة للناس كافة؟ بسبب رسول الله، رسول الله هو الذي بعث للناس كافة، هذا هو منطق القرآن، منطق القرآن أن رسول الله بعث للناس كافة، ما أن رسول الله جاء بكتاب وسلمه لسيد قطب ولأمثال سيد قطب حتى بعد ذلك تكون الدعوة للناس كافة. أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ هؤلاء الذين يقرؤون هذا الكتاب لا شأن لي بالسنة، من الشيعة، هؤلاء الثولان والأغبياء من الذين يقال عنهم كذا كذا، أصحاب العمائم الكبيرة، هؤلاء الأغبياء أما قرأوا هذه العبارات ووقفوا عندها؟ ما هي الدعوة للناس كافة؟ بسبب رسول الله. لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، وما وكل إليها أمر الناس في هذه الأرض إلى آخر الزمان، لأن الله بعد رسول الله نصب أئمة، هذه هي الحقيقة، ما نصب حسن البنا ولا نصب سيد قطب ولا الذين سبقوهم ولا الذين يأتون من بعدهم. إلى أن يقول في صفحة 16، أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام وإنما أقرأ سطورا مما قاله هذا الإرهابي الناصبي. في صفحة 16: وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك الجيل في فترة التكوين الأولى على كتاب الله وحده. إذن العلة في أن ذلك الجيل كان بتلك الكثرة وبتلك المواصفات الخاصة التي لم تتكرر إلا في أفراد قلائل عبر التاريخ بحسب ما يقول هو، بحسب هذا الهراء الموجود، ماذا أصنع؟ أنا أقرأ هذا الهراء فلا بد أن أمشي مع ما جاء في هذا الفكر الإرهابي حتى تتضح الصورة. فالعلة إذن في أن النبي جعل للصحابة نبعا يستقون منه فقط، هذا النبع هو كتاب الله، أما رسول الله فمجرد أنه أوصل الكتاب. ولذلك لا نستغرب إذن من الحجاج الثقفي، وهو من أئمة الإرهاب في التاريخ ومن سادة الإرهاب في التاريخ، الحجاج الثقفي حين أخذ ينشر في وسط الناس من أن الخليفة أشرف وأفضل من الرسول، فإن خليفة الرجل أشرف من رسول الرجل، الرجل يبعث رسولا يوصل كتابا يوصل رسالة، أما الخليفة فإن الرجل حين يستخلف أحدا على شأنه وماله وما يريد فإن الخليفة يكون عند الذي استخلفه أعلى شأنا من الرسول. ومن هنا فإن عبد الملك ابن مروان أعلى شأنا من محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا الأمر مثبت في كتب التاريخ. والعصا أفضل من محمد عند الوهابية وأمثالهم وعند السلفية، لأن محمدا قد مات ومحمد لا يعلم بشؤون الدنيا، وافتروا على رسول الله أحاديث ووضعوها في كتبهم عند المذاهب السنية المختلفة. وهو يسهو في صلاته وصيامه وحجه عند مراجعنا العظام، فنبينا يسهو في صلاته وصيامه عند كبار مراجع الشيعة الأجلاء. ليس لنا من خلاص إلا بظهور إمام زماننا، تلك هي الحقيقة. في صفحة 17: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص الشعور، يعني مثل سيد قطب بالضبط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص الشعور، خالص التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم. فهذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله، أن يعود الصحابة، أن يعود المسلمون إلى القرآن وهم يتعاملون مع القرآن، يحملون أسئلتهم، يحاورون القرآن والقرآن يحاورهم. ما هو هذا المنهج الحركي الإرهابي؟ هذا المنهج الذي رقص له مفسرو الشيعة وألفوا الكتب وكتبوا التفاسير، والحكاية طويلة. في صفحة 18: هذا الشعور شعور من؟ شعور الصحابة، شعور سيد قطب، شعور الذين يتعاملون مع القرآن، شعور مراجع الشيعة مفسري الشيعة القطبيين. هذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ، يعني أنهم يتعاملون مع القرآن كي يعطيهم الأوامر وهم ينفذون بعد ذلك على أرض الواقع. المنهج الحركي في التعامل مع القرآن وفي فهم القرآن، هذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ كان يفتح لهم من القرآن آفاقا، آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة. لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع. إذن ما معنى هذا حين يتحدث القرآن في على سبيل المثال في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم، هناك تعليم، التعليم دراسة تفكر تدبر. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر كما يقول سيد الأوصياء. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هناك تعليم، تعليم يعني دراسة يعني بحث. منطق بالكامل مخالف لمنطق القرآن ولسيرة النبي الواضحة، ومع ذلك يتقاتلون على هذا الكتاب ويجعلونه مصدرا فكريا أساسيا. الحركات الإرهابية هذه حركات ركبها الشيطان وعشعش الشيطان في رؤوسهم كما يقول أمير المؤمنين، وفي قلوبهم وفي حجورهم، لا شأن لنا بهم. أما أنتم الشيعة ما الذي أصابكم؟ ما الذي دهاكم؟ تقولون القرآن، القرآن، ما هو هذا القرآن؟ هذا منطق القرآن. هذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ كان يفتح لهم من القرآن آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة. يبدو ليس من المتاع، من المتع، من المتعة، يبدو هكذا، آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة. لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه، قصدوا إلى القرآن بشعور البحث والدراسة والإطلاع. وكان ييسر لهم العمل ويخفف عنهم ثقل التكاليف ويخلط القرآن بذواتهم. كيف يختلط القرآن بذواتنا ما لم نكن نعرف حقائق القرآن؟ وحقائق القرآن لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. ما هذا الهراء؟ لا شأن لي بالسنة وبمنهجهم، حسبنا كتاب الله. أنا أتحدث مع الشيعة، حديث الثقلين أين هو؟ حتى بالنسبة للسنة، حديث الثقلين المزور المحرف عندهم، كتاب الله وسنتي، ألا يعني أن السنة هي التي تشرح الكتاب؟ فكيف أن الصحابة يذهبون هكذا لأنهم حركيون يأخذون الأوامر من القرآن ويباشرون التنفيذ. أنا أسأل سيد قطب، أي الأحكام بينت تفاصيلها في القرآن؟ إذا أردنا أن نصلي فهل نعرف أحكام الصلاة من القرآن؟ أنت حين تتحدث يا سيد قطب عن الجهاد، أحكام الجهاد، هل نستطيع أن نكتفي بآيات الجهاد في القرآن؟ ما هذا الهراء؟ إلى أن يقول في نهاية صفحة 18: إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح. أي روح؟ روح المعرفة المنشئة للعمل، يعني يأخذ التكليف من القرآن كي يعمل. إلى آخر ما جاء في كلامه، والمنطق واضح، هذا هو منطق التفسير الحركي الإرهابي. مصحف ومفسر لا بد أن يكون حركيا ومنفتحا على القرآن، بهذه الروح المنفتحة سينفتح القرآن عليه. هناك فيديو لشاب صيني مثل ما هو منشور على اليوتيوب أنه قرأ هذا الكتاب على الإنترنت، هذا كتاب معالم في الطريق الإرهابي، فصار هذا الشاب الصيني صار إرهابيا. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. الطريف في كلام هذا الشاب بحسب الترجمة، فأنا لا أعرف اللغة الصينية، بحسب الترجمة الموجودة، الطريف في كلامه أنه يقول إن الشعب السوري في ظل حكومة بشار الأسد لا يملك لا حرية ولا سلام ولا ديمقراطية. أنا أسأل هذا الشاب، والناس في ظل حكومة داعش هل يملكون حرية وسلاما وديمقراطية؟ وأساسا أنت صيني، إذا كان هذا الأمر يهمك فهل هناك من حرية حقيقية في الصين؟ هل هناك من ديمقراطية في الصين؟ إذا كان هذا الأمر يهمك أن تدافع عن حرية السوريين وعن الديمقراطية في سوريا، لماذا ما دافعت عن ديمقراطيتك في الصين، عن ديمقراطية الصينيين؟ عملية تثوير مغناطيسي وعملية غباء وعملية عماية. هناك شيطان يتصرف في هؤلاء الناس، والأكثر طرافة هو يهدد الحكومة الصينية بالدول الإسلامية. كيف يكون ذلك؟ وأساسا داعش هي تهدد الدول الإسلامية، والدول الإسلامية هل يمكن أن يهدد أحد بها؟ ما هي الدول الإسلامية؟ دول فاشلة نحن نراها أمام أعيننا. الدول الإسلامية إذا كان عندها أسلحة تأتي بها من الغرب، من الدول الغربية، وإذا كانت تصنع شيئا المواد الأولية والخبرة والدراسات والنظريات تأتي بها من الغرب، وإذا لم يستطيعوا أن يشتروها بشكل علني فيشترون هذه الأشياء من السوق السوداء. هذا هو حال الدول الإسلامية جميعا. الدول الإسلامية هي الأخرى، إذا أرادت أن تحارب فإما أن تحارب شعوبها أو أن تحارب شعوبا إسلامية أخرى، هذا هو الموجود في الدول الإسلامية. تلك إسرائيل وتلك أمريكا، من الذي حاربها؟ الدول الإسلامية إذا أرادت أن تحارب فإما أن تقتل شعبها وإما أن تقتل شعوبا إسلامية مجاورة لها بعيدة عنها، بالنتيجة تقتل مسلمين تقتل عربا، دول عربية تقتل عربا، دول إسلامية تقتل مسلمين، وهكذا. هم يعلنون أنهم يعادون الغار، يعادون الولايات المتحدة، يعادون إسرائيل، والحال هو نفسه في داعش. داعش أيضا تقتل العرب والمسلمين، وإذا أرادت أن تقتل أحدا من الغربيين تقتل الناس الضعفاء والناس الأبرياء الذين لا شأن لهم، لا ناقة لهم ولا جمل. ما هي داعش من أين خرجت؟ خرجت من هذا المجتمع الفاشل ومن هذه الدول والحكومات الفاشلة. على من نضحك لا أدري، على من نبكي لا أدري. هل نبكي على أنفسنا؟ هل نبكي على الدول الإسلامية؟ هل نضحك على هذا الصيني؟ لا ندري. هل نضحك؟ هل نبكي؟ لربما أفضل شيء أن يجن الإنسان في مثل هذه الحالة، وكما يقولون الجنون فنون. على أي حال، أعود إلى حديثي، هذه كانت ثمرة بحسب الفيديو من ثمار هذا الكتاب معالم في الطريق الإرهابي. بعد كل ما تقدم في الحلقة الماضية وما أشرت إليه الآن من ملامح التفسير الحركي الإرهابي عند سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن، سأوجز المواد الأولية أو المصادر التي تكون منها هذا التفسير في ظلال القرآن. ربما تقدم بعض الحديث عن هذه النقاط، ولكنني سأجملها، سأعددها 1، 2، 3. المواد الأولية التي تشكل منها تفسير في ظلال القرآن، أولا فكر المودودي. فكر المودودي يكاد أن يكون هو الهيكل العظمي، الهيكل العظمي لبناء هذا التفسير هو فكر المودودي. وفكر المودودي تختصره قاعدة واحدة، هي قاعدة الحاكمية، أن الحاكمية لله، وفي حال عدم تفعيلها على الأرض فهنا تأتي قاعدة الجاهلية، الحكم بجاهلية المجتمع. وحينئذ إذا حكمنا بجاهلية المجتمع فلا بد أن نستعلي عليه فكريا وعاطفيا، ولا بد أن نقمعه بالعنف وبالقتل وبالإرهاب. هذه خلاصة فكر المودودي، وهذه خلاصة فكر سيد قطب، وهذه خلاصة فكر جماعة الإخوان المسلمين، وهذه خلاصة فكر حسن البنا. فالمادة الأساسية الأولى التي تشكل منها الهيكل العظمي لتفسير سيد قطب هو فكر المودودي، وفكر المودودي يختصر في هذه القاعدة، في قاعدة الحاكمية. اقرأوا تفسير سيد قطب ستجدون هذين العنوانين يواجهانكم في كل مكان، هذان العنوانان ستجدونهما في كل زاوية من زوايا هذا التفسير، الحاكمية والجاهلية. هذا الفكر أخذه بشكل مباشر من كتب المودودي، وإلا قبل اطلاعه على كتب المودود لم يكن البناء الفكري لسيد قطب معتمدا على مثل هذه الهيكلية. ثانيا، الفكر الحركي لحسن البنا، وهذا الفكر استقاه بالدرجة الأولى من هواش، وبعد ذلك بدأت الكتب تصل إليه، ولكن أساسا استقى هذا الفكر من هواش ومن بقية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يلتقون به في المستشفى، فكانوا يتمارضون حتى يأتوا للمستشفى لأجل اللقاء به. المصدر الثاني، المنبع الثاني، المادة الأساسية الثانية هو الفكر الحركي لحسن البنا. وحسن البنا موقفه من القرآن واضح، وقد ذكرت لكم في حلقة يوم أمس حين سأله محمود عبد الحليم عن أفضل التفاسير فنهاه حينما قدم له نصيحة ألا يرجع إلى أي تفسير من التفاسير، وإنما عليه أن يعود بنفسه إلى القرآن، وحينئذ سينتفع من القرآن أكثر مما سينتفعه من التفاسير. هذه منهجية حسن البنا. وحسن البنا أخذ عهدا على الذين بايعوه، وخصوصا على جهاز التنظيم السري، أن يكون فهمهم متفرعا عن فهمه. حسن البنا جعل لفهمه حكومة ودكتاتورية منبسطة تمام الانبساط على عقول أتباعه. بالضبط، بشكل قطعي كامل مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله والعهد الذي أخذه على المسلمين في بيعة الغدير، حينما أخذ عليهم العهد بأن الذي يفهمهم من بعده علي وعلي فقط، على الأقل بحسب رواياتنا، وعلى أقل من الأقل بحسب ما أعتقد مما وجدته وقرأته وحفظته من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فمنهجية حسن البنا في فكره الحركي تعتمد على رجوعه إلى القرآن لوحده، وهذه المنهجية مشتقة من منهجية محمد عبده الذي كان أستاذا لأستاذه رشيد رضا. أن نعود إلى النصوص بعيدا عن الملابسات المحيطة بها لتحقيق أي هدف، لتحقيق هذا الهدف، لتحقيق الوحدة الإسلامية بين المسلمين، وتلك لا تتحقق إلا بإسلام بلا مذاهب، وعليه فإننا سننفي كل الملابسات المذهبية عن النص القرآني حين نريد أن نفهمه، وبالتالي سنفهم فهما جديدا بحسب الواقع. ذلك هو التفسير الحركي بحسب الواقع. التفسير الحركي الذي بدأ به فعلا فعلا هو جمال الدين الأفغاني، لكن هذه المصطلحات لم تكن متوفرة آنذاك، وتسرب هذا الفهم إلى محمد عبده وتجلى في دروسه التي كان يلقيها على تلامذته. وهذه الدروس انعكست في تفسيرين، في تفسير رشيد رضا والذي عنوانه تفسير القرآن العظيم، وهذا الاسم أخذه رشيد رضا من تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير ما عنوانه؟ تفسير القرآن العظيم، واشتهر بتفسير ابن كثير، وإلا فاسم تفسير ابن كثير هو تفسير القرآن العظيم. وتفسير المنار اشتهر بهذه التسمية، هو تفسير القرآن العظيم، نفس التسمية لتفسير ابن كثير الناصبي، من أكثر التفاسير نصبا وعداء قطعا قبل صدور تفسير في ظلال القرآن، وإلا أكثر التفاسير نصبا وعداء للعترة الطاهرة هو تفسير في ظلال القرآن. بل هناك فارق كبير بين تفسير ابن كثير وبين تفسير سيد قطب. تفسير سيد قطب ذهب بعيدا جدا في العداء والنصب للعترة الطاهرة ولعلي بالخصوص، ولعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه مجموعة رسائل حسن البنا، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، وهذه الطبعة الأولى 2011 ميلادي، القاهرة مصر، في صفحة 190، وأنا أقرأ من رسالة التعاليم التي صدرت في يوليو 1938. صدرت هذه الرسالة في يوليو 1938. هذه الرسالة موجهة لمن؟ هذه الرسالة موجهة، فهذه رسالتي إلى الأخوان المجاهدين من الأخوان المسلمين. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم أعضاء التنظيم السري. يعني هذه الرسالة لم تكن موجهة للعموم، وإنما للنخبة، لخاصة الخاصة. فهذه رسالتي إلى الأخوان المجاهدين، يعني إلى الحركيين. فهذه رسالتي إلى الأخوان المجاهدين من الأخوان المسلمين، إلى أن يقول: وهي ليست دروسا تحفظ. هذه الرسالة ليست دروسا تحفظ، لكنها تعليمات تنفذ، هذا أمر واجب. يتحدث عن أركان البيعة، أركان بيعتنا. بيعة من؟ بيعته هو، لأن أعضاء التنظيم السري بايعوا من؟ بايعوا حسن البنا. أركان بيعتنا 10 فاحفظوها: الفهم والإخلاص إلى آخره. ثم يقول: أيها الأخ الصادق، هذا المصطلح يستعمله حسن البنا في خطابه لأعضاء التنظيم السري الإرهابي. أيها الأخ الصادق، الفهم، إنما أريد بالفهم أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة، وأن تفهم الإسلام كما نفهمه. كما نفهمه، من الذي يفهم الإسلام هنا؟ حسن البنا. فحسن البنا هنا يؤسس حكومة لفهمه على أفهام الباقين، وهذا هو منطق التفسير الحركي. فسيد قطب بنى هيكلية تفسيره من فكر المودودي. فكر المودودي يمثل الهيكل العظمي لتفسير سيد قطب، ثم كساه لحما. فمن أين جاء باللحم؟ كسى الهيكل العظمي لحما، فجاء باللحم من الفكر الحركي لحسن البنا. والفكر الحركي لحسن البنا يستمد أصوله من فكر ماسوني، ومر الكلام، من دون أن يكون الرجل قاصدا، لكن الرجل تشبع بفكر رشيد رضا ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ودائما يستشهد هو في خطاباته وأحاديثه بهذه الأسماء، خصوصا بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. راجعوا ما كتب وراجعوا ما قال وما خطب، ستجدون هذه الأسماء أسماء بارزة تتردد في أحاديثه. من هناك استقى فكره الحركي، ثم جعل فهمه فهما مقدسا، فأخذ البيعة على أعضاء التنظيم السري الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أخذ فهمه ميزانا وبايعوا على أنهم يفهموا الأمور ويفهموا الدين ويفهموا القرآن وفقا لفهم حسن البنا، وكأن القرآن قال ما يعلم تأويله إلا الله وحسن البنا. وبسبب هذا الذوق من الفهم تلبس سيد قطب مع نزوعه للتفرد ولما يرى في نفسه من مواصفات لا يمتلكها الآخرون، صارت القضية هكذا، من أن الذي يفسر القرآن هو سيد قطب والحقائق تؤخذ من سيد قطب. هذا هو كتاب أيام من حياتي زينب الغزالي، دار الشروق. في صفحة 38-39 هذه أسماء للكتب والمصادر التي يقرؤونها في أجواء جماعة الإخوان المسلمين والتي تتشكل ثقافتهم منها، وبالتالي سيد قطب حينما أوغل في هذه الجماعة حينما كان في السجن تشكلت ثقافته أيضا من هذه الكتب. في صفحة 38 تحت عنوان الاتصال بالإمام الشهيد سيد قطب، فعندنا إمامان شهيدان، الإمام الأول حسن البنا والإمام الثاني سيد قطب، وهما إمامان إرهابيان قاما أو قعدا. تقول زينب الغزالي: طلبت من حميدة قطب أن تبلغ الأخ، قطعا هي في البداية هكذا قالت، في عام 1962 التقيت بشقيقات الإمام الفقيه والمجاهد الكبير الشهيد سيد قطب، نفس الألقاب التي نستعملها في أجوائنا الشيعية، هي يبدو كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية إن خلالات العبد، يبدو الجماعة يستعملون وإحنا من نستعملهم، خلالات العبد. في عام 1962 التقيت بشقيقات الإمام الفقيه والمجاهد الكبير الشهيد سيد قطب، إلى أن تقول: طلبت من حميدة قطب أن تبلغ الأخ سيد قطب تحياتنا ورغبة الجماعة المجتمعة لدراسة منهج إسلامي في الاسترشاد بآرائه، وأعطيتها قائمة بالمراجع التي ندرسها، وكان فيها تفسير ابن كثير والمحلى لابن حزم، وهذا ناصبي مصفى، وكان فيها تفسير ابن كثير والمحلى لابن حزم والأم للشافعي، وهذا مصدر من مصادرنا الشيعية المهمة جدا. من هنا استقى الشيخ الطوسي فكره الشافعي من هذا الكتاب، وهذا الكتاب أساسا اسمه المبسوط، والشيخ الطوسي سرق هذا الاسم من كتاب الشافعي وسمى به كتابه. تريدون مصدرا؟ راجعوا فهرست ابن النديم في مؤلفات الشافعي، فكتاب الأم أساسا اسمه المبسوط. والأم هذه التسمية لم تكن من الشافعي، وإنما جاءت من تلامذة الشافعي. الشافعي سمى كتابه بالمبسوط، لماذا غيروا التسمية؟ هذا أمر آخر لست بصدد مناقشته. وأعطيتها قائمة بالمراجع التي ندرسها، وكان فيها تفسير ابن كثير والمحلى لابن حازم والأم للشافعي وكتب في التوحيد لابن عبد الوهاب وفي ظلال القرآن لسيد قطب. وبعد فترة رجعت إلي حميدة، إلى آخر كلامها. هذه مصادر ثقافتهم، وهي نفسها مصادر ثقافة السيد قطب، وهذه المصادر التي أوصى بها حسن البنا. هذه مصادر الثقافة، هذه توصيات حسن البنا وتوصيات الذين معه في مكتب الإرشاد. وإن كان حسن البنا لا يشجع على الرجوع إلى التفاسير، قطعا هذا الكلام يقوله لخواصه باعتبار محمود عبد الحليم من الخواص، بشكل عام لا يصرح بهذا الكلام صريحا، ولذا فهم يعتمدون تفسير ابن كثير باعتبار أن تفسير سيد قطب لم يكن موجودا، فهو أكثر التفاسير نصبا وعداء لأهل البيت. ولما جاء التفسير الأكثر نصبا وعداء لأهل البيت وهو تفسير سيد قطب، فتبنته الجماعة مصدرا أساسيا، وتبنته يا للأسف أحزابنا الشيعية ومنظماتنا الشيعية أيضا، فجعلته كتابها المركزي، وتبناه أيضا مراجعنا وعلماؤنا. لا أقول بسوء نية، ولكن لغباء ولحماقة ولجهل ولسوء توفيق ولخذلان لهم من إمام زمانهم الذي يدعون أنهم ينوبون عنه، فلا أدري كيف ينوبون عنه ويتبنون كتابا هو من أكثر الكتب، بل هو الأكثر إنكارا لإمام زماننا والأكثر عداء ونصبا، لأن سيد قطب ينصب نفسه إماما، وتلك هي الحقيقة الواضحة، مثلما نصب حسن البنا نفسه إماما وأخذ البيعة بالسمع والطاعة له، وكذاك سيد قطب أخذ البيعة بالسمع والطاعة على فصائل التنظيم السري الإرهابي الذي كان على رأسه هو. إذن هذا هو المصدر الثاني. المصدر الثاني فكر حسن البنا الحركي وما يدور حوله من مصادر ثقافته ومصادر ثقافة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي. المصدر الثالث لسيد قطب ما أخذه من عموم التفاسير. من أبرز التفاسير التي تأثر بها سيد قطب من خلال دراستي لهذا التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير المنار، وتفسير الفخر الرازي. والشيعة خطباء الشيعة إن لم يعودوا إلى تفسير في ظلال القرآن يعودون إلى تفسير المنار. تفسير المنار من التفاسير التي أثرت في العلماء كثيرا. تفسير المنار أثر في كل التفاسير التي كتبت من الخمسينات وإلى يومنا هذا. وجذور هذا التفسير جذور ماسونية تعود إلى فكر ماسوني اختلط بفكر جمال الدين الأفغاني باعتبار أنه فكر إنساني منفتح وتلقاه محمد عبده وانتقل إلى رشيد رضا. وفي الأحرى تفسير المنار من أوله إلى الآية 126 من سورة النساء هو تفسير مباشر للشيخ محمد عبده، وإنما قرره رشيد رضا على الورق. فإن لم يكن هذا فإن علماءنا يحبون تفسير الفخر الرازي. على سبيل المثال الشيخ الوائلي، منبر الشيخ الوائلي صاف مصفى من تفسير الفخر الرازي، فإن لم يكن فإنه يعود إلى تفسير سيد قطب. كل الأفكار التي طرحها الشيخ الوائلي الأساس في منهجية المحاضرة عند الشيخ الوائلي أن يأخذ الموضوع بكامله من تفسير الفخر الرازي، وفي بعض الأحيان يعود إلى تفسير سيد قطب. وهذه القضية واضحة لمن أراد أن يتابع محاضرات الشيخ الوائلي وله دراية بما هو مكتوب في تفسير الفخر الرازي وبما هو مكتوب في تفسير سيد قطب. ومن بعد الشيخ الوائلي كل الخطباء أخذوا منه وساروا على طريقته ومنهجه. وهذا هو الذي أقوله من أن المنابر الحسينية منابر قطبية. هذا الحال في أجواء النجف وفي أجواء كربلاء وأجواء المدرسة الشيرازية. الخطباء الذين ينتمون إلى منظمة العمل الإسلامي هم خطباء قطبيون، نفس الشيء خطباء منظمة العمل الإسلامي في المدرسة الشيرازية هم مشبعون بالفكر القطبي. وهذه القضية موجودة إلى يومنا هذا. سأتحدث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. فكر المودودي، فكر حسن البنا الحركي، ما أخذه من هذه التفاسير الناصبية، تفسير ابن كثير، تفسير المنار، وتفسير الفخر الرازي. وصب كل ذلك بأسلوبه الأدبي. وقطعا تحكمه حالته النفسية، حالته النفسية ما بين المرض والسجن والشعور بالفشل عبر حياته السابقة. فما خطط له حينما كان في مرحلة الأدب فشل فيه، وما خطط له حينما كان في مرحلة الماسونية فشل فيه، وما خطط له حينما سافر إلى الولايات المتحدة وعاد فعاد فاشلا، وما خطط له في مصاحبته لحركة الضباط الأحرار خرج فاشلا وطرده عبد الناصر، طرده طردا. ما هو الذي انفصل عنه؟ عبد الناصر طرده حينما وجد ميوله باتجاه الأخوان عنادا لعبد الناصر، عبد الناصر طرده. فاتجه إلى الأخوان وأراد أن يكون إماما ومنظرا وفشل في ذلك أيضا، وها هو في السجن مع مرض السل. فكل هذه العقد أيضا انعكست على شخصيته وعلى بحثه. ومن هنا أخذ يستقبل ما يدلي به هواش دبلوم صنايع، بحسب ما يقال في مصر رجل بسيط كل ثقافته أن كان يحضر درس الثلاثاء لحسن البنا، ولكن الرجل كان يمتلك التزاما دينيا، ولم يكن سيد قطب كذلك. فكان سيد قطب يرى فيه أنه أكثر تدينا وأنه أكثر معرفة بشؤون جماعة الإخوان المسلمين. بسبب كل هذا كان يستقبل من هواش ما يدلي به هواش ويسطره سيد قطب في هذا التفسير، إما عبر منامات. قطعا نحن الآن بين أيدينا واقعة واحدة بخصوص منام هواش، أن رأى النبي يوسف قال له كذا وكذا ومر الكلام. زوجة هواش فاطمة عبد الهادي في مذكراتها تقول إن هواش كان يرى الكثير والكثير من المنامات، وتحدثت عن العديد من مناماته. فيبدو أن هذه الخصلة كانت موجودة في هواش، كان يرى ويرى من المنامات. فمثلما صار منام هواش حينما رأى النبي يوسف بحسب ما هو يقول ويدعي، صار مصدرا من مصادر تفسير سيد قطب، فما المانع أن تكون المنامات الأخرى الكثيرة هي الأخرى مصدر من مصادر التفسير؟ وهنيئا لعلماء الشيعة ولمراجع الشيعة بمصادر التفسير هذه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. خطورة هائلة وشديدة جدا في هذا المنهج، خطورة التفسير الحركي. خطورة التفسير الحركي يمكن أن ألخصها في النقاط التالية. النقطة الأولى، هذه المنهجية تعطي للمفسر، تعطيه سلطة على القرآن، يكون هو الحاكم على القرآن. المفروض أن القرآن هو الذي يحكم علينا، القرآن هو الذي يحكم على المفسر وعلى غيره، لكن المنهج الحركي يجعل السلطة للمفسر على القرآن، فهو يعود إلى النص بما هو نص. وكل ما عنده هو حركيته قطعا مع ما يمتلك من ثقافة من معلومات، ولكن الحركية والحالة المعنوية التي يقبل بها على القرآن مثل ما تحدث سيد قطب ومر الحديث. فمن الذي يتسلط هنا؟ هل القرآن يتسلط على المفسر؟ هل القرآن هنا صاحب سلطة أم أن المفسر صاحب سلطة؟ المفسر هو الذي سيتسلط على القرآن، وهذه خطورة كبيرة، هذه عملية عبث شيطاني لا حدود له. هذا باب يفتحه الشيطان ولا يمكن أن يغلق. هذه النقطة الأولى والتي تشكل خطرا نظريا وعمليا أيضا، وإحدى ثمار هذا الخطر هذا الإرهاب. الإرهاب الداعشي، لو سألت الدواعش، لو سألت القيادات الداعشية عن كل جريمة قاموا بها فإنهم يملكون جوابا قرآنيا وبحسب فهمهم بحسب هذا المنطق، ويملكون جوابا فقهيا وبحسب هذا المنطق، بحسب التفسير الحركي، بحسب المنهج الحركي، فإن المنهج الحركي الذي تبناه سيد قطب ليس خاصا بحالة علمية معينة في تفسير النص القرآني. المنهج الحركي منهج يشكل الرؤية الكاملة، يشكل جهاز البصر عند سيد قطب وعند الحركات الإرهابية. إذن هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى التي هي من مخاطر التفسير الحركي، تسلط المفسر على القرآن وليس تسلط القرآن على المفسر. النقطة الثانية انقلاب المفاهيم، المفاهيم ستكون منقلبة، بدلا من أن القرآن هو الذي يكون ضابطا لحركتنا ستكون الحركة ضابطا لمعاني القرآن، باعتبار أن سيد قطب ماذا قال؟ قال إن القاعدين سوف لا يستطيعون أن يفهموا القرآن، مراده بالقاعدين الذين لا يتحركون وفقا لأنظمة الحركات، لا نقول الإرهابية، الحركات الدينية السياسية المعارضة لأنظمة الحكم الجاهلي. فالقاعدون هؤلاء الذين لا ينتظمون في هذه الحركات، فهؤلاء الذين لا ينتظمون في هذه الحركات وكذلك الذين يقبلون على القرآن لأجل فهمه من طريق علمي، لأجل دراسته من طريق بحثي، هؤلاء لن يستطيعوا أن يفهموا القرآن. المفسر الوحيد الذي يفهم القرآن هو المفسر المنتمي لهذه الحركات التنظيمية، وهو المفسر الحركي. أليس هذا الكلام الذي مر علينا؟ في ظل هذا الفهم هناك انقلاب للمفاهيم، فبدل أن يكون القرآن ضابطا لحركتنا ستكون حركتنا ضابطا لفهم القرآن. كل هذا يدور في أي جهة؟ في جهة تضخيم الذات، حتى تنحصر سلطة الفهم وسلطة القيادة بيد حسن البنا أو بيد سيد قطب، وكل واحد منهم يغني على ليلاه بحسب زمانه. فحسن البنا كان يغني على ليلاه التي هي نفسه ومطامحه الشخصية، وسيد قطب أيضا يغني على ليلاه بعد أن بكى وبقي يبكي على فشله على طول الخط، إلى أن خلص الله سبحانه وتعالى الناس من وجوده بلحمه وعظمه، ولكن بقي فكره يديمه الشيطان ويؤجج النار في أتونه الإرهابي. النقطة الثالثة وهي الأهم والأخطر، التفسير الحركي كما بينت قبل قليل منهج للحياة. التفسير الحركي منهجية فكر تفسر القرآن، تفسر الأحكام، تفسر الآداب والفنون، تفسر الثقافات، تفسر حتى الفولكلور الشعبي. حتى الفولكلور الشعبي يكون خاضعا لمنهجية التفسير الحركي. العادات الاجتماعية، الأعراف، الآداب العامة، البروتوكولات، مراسم اللياقة الاجتماعية، قل ما شئت، كل هذا لابد أن يكون خاضعا لمنظومة واحدة هي منظومة التفسير الحركي. هذا هو الذي يريده سيد قطب في منهجيته التي طرحها في كتابه في ظلال القرآن وفي الكتب التي ألحقها. لربما هذه الفكرة التي ظهرت في الوسط الشيعي في الثمانينات وظهرت في الوسط الشيرازي في قضية مناقشة يجب تقليد الأعلم أو لا يجب، فطرحوا هذه الفكرة يجب تقليد الأعمل، لأنهم كانوا يائسين من أن السيد الشيرازي سيقال عنه بأنه هو الأعلم خارج الإطار الكربلائي. فطرحت هذه الفكرة في أجواء منظمة العمل الإسلامي، أو كانت تمهيدا لمرجعية أخرى، للمرجعية التي تقود منظمة العمل الإسلامي بعد أن حدث خلاف ما بين سيد الشيرازي رحمة الله عليه وبين منظمة العمل. فطرحت هذه الفكرة، فكرة تقليد الأعمل يعني الأكثر عملا، هي تأتي في هذا السياق أيضا وبغض النظر عن هذه الفكرة أو غيرها. فلا هناك الأعلم ولا هناك الأعمل، وهذا كله هراء ولا شأن لي بهذا الهراء. لكنني أذكركم بقضية مهمة جدا، من أن سيد قطب أوصى الذين يتبعونه بأنه قد تنازل عن كتبه إلا مجموعة من الكتب. هذه المجموعة هي المجموعة التي ألفها في ضوء هذا المنهج، في ضوء منهج التفسير الحركي. ولذلك كررت مرارا هذا الكلام، من أن الأصل في فكر سيد قطب هو هذا الكتاب في ظلال القرآن، هذا هو الأم والبقية أولاد. سمتان بارزتان في هذا المنهج وفي هذا التفسير النصب والعداء للعترة الطاهرة، وبشكل قوي وفاحش جدا ومقصود، ليس اشتباها أبدا، هناك تتبع بالأبرة وبما هو أقل من الأبرة، تتبع يمكن أن أقول بالليزر لكل شيء يرتبط بعلي وآل علي، يحرف بشكل غريب جدا. وقد ذكرت لكم نماذج وأمثلة، أو بإمكاني أن أتناول الكتاب من أوله إلى آخره. هذا هو المنهج العام. التفسير الحركي الميزة الأولى في العداء والنصب للعترة الطاهرة، والميزة الثانية الواضحة جدا الإجرام والإرهاب، الدعوة إلى الإرهاب، الدعوة إلى سفك الدماء، الدعوة إلى العنف بدون حدود. الكتب التي ألفت خارج هذا الإطار سيد قطب تنازل عنها، إنما أوصى بالكتب التي تميزت بهذه الميزة، بميزة الإرهاب والنصب. هذا الكتاب الملفات السرية للأخوان عبد الرحيم علي، الطريق إلى الاتحادية، مطبوعات المركز العربي للبحوث 2013 ميلادي. صفحة 361، ويورد القرضاوي، قرضاوي يوسف معروف، ويورد القرضاوي تأكيدا لكلامه شهادة أحد رفقاء سيد قطب في المعتقل، فيقول القرضاوي يقول: حدثني الأخ الدكتور محمد المهدي البدري أن أحد الأخوة المقربين من سيد قطب كان معتقلا معه في محنة 1965 الاعتقال الذي أعدم فيه، أخبره أن الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله قال له: إن الذي يمثل فكري هو كتب الأخيرة، خاصة المعالم، معالم في الطريق الإرهابي، خاصة المعالم والأجزاء الأخيرة من الظلال، مثل ما قرأنا الآن من الجزء الرابع وسنعود إلى الجزء السادس، والأجزاء الأخيرة من الظلال والطبعة الثانية من الأجزاء الأولى التي قرأت منها عليكم يوم أمس، وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، والإسلام ومشكلات الحضارة ونحوها مما صدر له وهو في السجن. أما كتبه القديمة فهو لا يتبناها، فهي تمثل تأريخا لا أكثر. فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذهبان قديم وجديد، باعتبار هذا الشيء معروف عن الشافعي، الشافعي كان له مذهب وآراء حينما كان في العراق، فلما انتقل إلى مصر تبدل مذهبه وآراؤه، فهناك المذهب العراقي للشافعي وهناك المذهب المصري، فشافعي العراق ليس كشافعي مصر، وهذا ما سمي بقديم الشافعي، يعني بمذهبه العراقي حينما كان في العراق، وبجديد الشافعي حينما انتقل إلى مصر. فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذهبان قديم وجديد، والذي تتمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. قال سيد رحمه الله، سيد قطب: نعم، غيرت كما غير الشافعي رضي الله عنه، ولكن الشافعي غير في الفروع، فقط في الفروع الفقهية، وأنا غيرت في الأصول، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول، يعني هناك تغيير مبنائي، تغيير جوهري، تغيير أساسي، فقد تحول من بقايا أفكار الماسونية المنفتحة ومن بقايا أفكار ما تأثر به من الفكر الشيوعي، وقد مر علينا كيف أن العقاد كان يخشى عليه من أن يكون شيوعيا، مر هذا الكلام ومرت هذه التفاصيل، فتحول إلى ناصبي صاف مصفى وإرهابي إجرامي صاف مصفى. ما جاء في كتاب أمراء الدم صناعة الإرهاب من المودودي إلى البغداد خالد عكاشة، هذه الطبعة الأولى 2015 ميلادي، سما للنشر والتوزيع، القاهرة، في صفحة 160 من هذا الكتاب المعلومة هنا جاءت دقيقة أكثر، وأقول جاءت دقيقة لا جزافا، بعد تتبعي في الكثير من المصادر المعلومة هنا دقيقة أكثر. قال المستشار عبد الله العقيل في مجلة المجتمع سنة 1972 ميلادي إن سيد قطب بعث لإخوانه في مصر والعالم العربي أنه لا يعتمد من مؤلفاته سوى 6 مؤلفات، وهي هذا الدين: أولا المستقبل لهذا الدين، ثانيا الإسلام ومشكلات الحضارة، ثالثا خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، رابعا في ظلال القرآن، خامسا ومعالم في الطريق، سادسا وغير ذلك من مؤلفات أصبح غير مسؤول عنها، مثلما نقل القرضاوي كما قرأت عليكم من الملفات السرية للإخوان، فإن سيد قطب عد ذلك تأريخا ماضيا. فهذه الكتب ميزتها هي هذه: هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص الإسلام، خصائص الإسلام، خصائص الدين الإسلامي، خصائص الإسلام ومقوماته، في ظلال القرآن، ومعالم في الطريق. هذه الكتب كلها جاءت وفقا لهذا المنهج، لمنهج التفسير الحركي، بهاتين الميزتين: بميزة النصب والعداء للعترة، والإجرام والإرهاب والحقد على البشر. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وأعود إليكم بعد ذلك. سأضع بين أيديكم مثالا في حركة سيد قطب في تفسير سورة الدهر أو سورة الإنسان. هذه سورة الإنسان أو سورة الدهر بالنسبة لثقافتنا الشيعية من البديهيات ومن المسلمات عندنا التي لا نقاش فيها في الثقافة الشيعية. هذه السورة في علي وفاطمة وحسن وحسين، قالت: ففي من أتى صاحب ابن عباد في غديريته الجميلة التي يعدد فيها مناقب علي المعروفة، قالت: ففي من أتى، في هل أتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قالت: ففي من أتى، في هل أتى شرف، فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل، يشير إلى أمير المؤمنين، إلى سيد الأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في ثقافتنا الشيعية كما قلت من البديهيات، من المسلمات، سورة الدهر إنها في أسرة علي، في بيت علي، ولذلك هذه الخطابات لن تكون مناسبة إلا لمثل هؤلاء. ماذا تقول الآيات؟ في سورة الدهر وهي تتحدث عن هذه الأسرة: وسقاهم ربهم، سقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا هو الساقي وهذا هو الشراب وهؤلاء هم الشاربون. وسقاهم ربهم شرابا طهورا مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث هذا موجود عند السنة والشيعة، إن معي ربي يطعمني ويسقيني. متى قال هذه الكلمة؟ حين منع صيام الوصال على المسلمين. صيام الوصال محرم. صيام الوصال ما هو؟ أن يبقى الصائم على صيامه من دون أن يفطر، يوصل نهاره بليله صائما. النبي كان يفعل هكذا، المسلمون البعض منهم فعل كما يفعل النبي فنهاهم النبي وحرم عليهم ذلك، فقالوا يا رسول الله أنت تفعل ذلك؟ قال إن معي ربي يطعمني ويسقيني، أما أنتم لستم كذلك، ربي هو الذي يطعمني ويسقيني. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذه السقاية ليست لعامة الناس، سقاية خاصة، هذه السقاية للذي عبر عنه في آية المباهلة وأنفسنا. فمثلما رب محمد مع محمد يطعمه ويسقيه، فهذا علي نفس محمد بصريح القرآن وأنفسنا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل السورة، سيطول الوقت وما عندي وقت، بدأنا نقترب من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، أريد أن ألملم أطراف الحديث، وهذه هي الحلقة الأخيرة من حلقات الجزء الثاني. البرنامج يتوقف عن البث المباشر، وإلا الحلقات الأخيرة ستعاد لمدة 4 أيام، في يوم الاثنين القادم نعود إلى البث المباشر، وسأشرع في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج ما يرتبط بالواقع الشيعي. هذه الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني، البرنامج يتوقف غدا، ولكن إعادة الحلقات الأخيرة الأربعة خلال هذه الأيام الأربعة ستعاد في يوم الاثنين القادم. ألتقيكم بثا مباشرا في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج، السرطان القطبي الخبيث، والحلقات ستكون مخصصة للواقع الشيعي. فسورة الدهر بحسب ثقافتنا الشيعية في علي وآل علي، وأي شخص يملك أدنى ذوق أدبي وأدنى معرفة بالعربية وبالتعابير العربية، حينما يقرأ إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى أن تقول الآيات فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إلى آخر الآيات. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذه الآيات تتحدث عن واقعة حدثت على الأرض، وعن أناس قاموا بهذا الفعل. أي شخص يقرأ هذه الآيات يصل إلى هذه النتيجة. دعوني أأخذكم في جولة في كتب سيد قطب. هذا الكتاب مشاهد القيامة في القرآن، ومر الحديث عنه من أن هذا الكتاب ألفه سيد قطب أيام كان ماسونيا، أيام كان مشبعا بالفكر الماسوني. هذه ملاحظة لا بأس أن أشير إليها ثم نستمر، سنحتاجها. في صفحة 11 من هذا الكتاب مشاهد القيامة في القرآن، دار الشروق، مصر، الطبعة 17 2007 ميلادي، في صفحة 11 ماذا يقول؟ وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب النزول وتاريخه المضبوط، وحتى الآيات التي نعرف أسباب نزولها وتأريخه تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها الأقوال، ولا مجال فيها لغير الظن والترجيح. وهذه المعلومة صحيحة، هذه المعلومة صحيحة. تشخيص مثلا الآيات المدنية والمكية، الأقوال المختلفة فيها، وحينما نرجح قولا على قول الاعتماد على الظنون ليس أكثر من ذلك. هذا الأمر موجود في الوسط السني وموجود في الوسط الشيعي. لذلك هذه المعلومة معلومة صحيحة، معلومة بديهية. نذهب إلى صفحة 254. صفحة 254 يأخذ مشهدا من مشاهد يوم القيامة من سورة الإنسان. ماذا قال في صفحة 252؟ في صفحة 252 سورة الإنسان ماذا قال عنها؟ قال: السورة مدنية نزلت في المدينة. سورة الإنسان موجود رقم 1 إشارة إلى الحاشية، في الحاشية هو يميز السور مدنية أو مكية. كتب سورة الإنسان، هي السورة 98 في التسلسل القرآني، مدنية، سورة مدنية. فسورة الإنسان إذن مدنية بحسب هذا الكتاب، مشاهد القيامة في القرآن. ماذا تحدث عنها في صفحة 254؟ يقول: وفي أثناء السياق يأتي ذكر عباد الله الذين يشربون من هذه الكأس، فيستطرد السياق في تعداد أوصافهم، فهم قوم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهم قوم يفعلون الخير لوجه الله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، وهم قوم يخافون الله ويخشون يوما عبوسا قمطريرا، هو ذلك اليوم الذي نحن فيه وقد وقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا وجنة وحريرا. لم يبين من هم، وإنما تحدث عن قوم هذه هي أوصافهم، لكنه قال من أن السورة مدنية فلا بد أن هذه الأحداث وقعت أين؟ وقعت في المدينة، لأن سورة مدنية. هو هنا بأنه يتحدث عن الصورة الأدبية والفنية مثل ما قال، هو هكذا قال في آخر الكتاب: لم أكن في هذه الوقفة، يعني في بياني وشرحي للآيات في هذا الكتاب، لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. الرجل ماسوني لم يكن مهتما بالتفاصيل التاريخية، لكن الرجل قال: هذه السورة مدنية نزلت في المدينة، وتحدث عن المضمون العام لأن همه أين؟ في الصورة الفنية والأدبية. وهذا الكتاب هو تنازل عن، بالنتيجة تنازل عن هذا الكتاب، فهذا الكتاب ألفه في المرحلة الماسونية، وهنيئا لعلمائنا الذين يعبؤون بهذا الكتاب من مفسر ماسوني. هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، وقد بدأ مرحلة جديدة في نهايات مرحلته الماسونية، لا زال ماسونيا ولكنه دخل في مرحلة انكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، ومر الحديث عن هذا الكتاب. فهو الآن ليس متدينا، لا زال معبئا بالفكر الماسوني، ولا زال يمتلك ميولا للفكر الاشتراكي الشيوعي، لكنه اتجه إلى أجواء الثقافة الإسلامية مثلما اتجه الكتاب الآخرون أمثال العقاد وطه حسين والآخرين. أنا أقرأ من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية 17/2009 ميلادي: من الواقع التاريخي في الإسلام. هذا الفصل يبدأ 126، يذكر حوادث من التاريخ الإسلامي، من الواقع التاريخي في الإسلام. ومر علينا من أنه مدح مواقف الأمير صلوات الله عليه في مواجهة معاوية، ولهذا اتهموه بالتشيع، وفي وقتها قلت من أن الرجل لا كان شيعيا ولا تأثر بالتشيع، لكن الرجل قرأ النصوص في كتب التاريخ والسير ونقلها بحسب فهمه الأول الاعتيادي لأي إنسان لم يكن معبئا بالعداء والنصب لعلي وآل علي. لذلك ماذا ثبت هنا في صفحة 151: وهذا علي وأهل بيته يتصدقون بثلاثة أرغفة من سويق كانت لهم على مسكين ويتيم وأسير، ثم يبيتون على الطوى، الطوى الجوع، وقد شبع المسكين واليتيم والأسير. ويتحدث عن الأجواء الإسلامية في زمن النبي. أقرأ كلامه في صفحة 151: وهذا علي وأهل بيته يتصدقون بثلاثة أرغفة من سويق كانت لهم على مسكين ويتيم وأسير، ثم يبيتون على الطوى، وقد شبع المسكين واليتيم والأسير. ففي كتابه مشاهد القيامة في القرآن، وهو في عمق الماسونية، صرح بأن السورة مدنية، وتحدث عن أقوام هذه أوصافهم ما أشار إليهم، ولكن بعد أن انكفأ إلى أجواء الثقافة الإسلامية ها هو يتحدث عن علي وأسرته، وأن المضمون في سورة الدهر ينطبق عليهم تمام الانطباق. لا زال الرجل ماسونيا لازال الرجل لم يكن متدينا، لازال يفكر بالطريقة الاعتيادية والطبيعية للإنسان الاعتيادي الذي لا يعبأ بالحقد والعداء والنصب للعترة الطاهرة. ماذا قال في الجزء السادس؟ وبحسب وصيته أوصى بالأجزاء الأخيرة من تفسيره في ظلال القرآن، هذا هو الجزء السادس، وأوصى قطعا بالأجزاء المتقدمة ولكن من الطبعة الثانية، لأن الطبعة الأولى نسبة الإرهاب أقل فيها ونسبة العداء والنصب أقل، فعاد فركزها باعتبار بدأ في أول مراحل تدينه. ففي أول مراحل تدينه ما كان النصب قد تشرب فيه إلى أبعد الحدود، الآن ونحن مع سيد قطب وقد تشرب النصب فيه إلى أبعد الحدود، وهذا هو الجزء السادس. سورة الإنسان ماذا قال عنها هنا؟ مكية. إذا كانت مكية فعلي لم يتزوج فاطمة ولا حسن ولا حسين، نفي للقضية من أصلها. في صفحة 3776 ماذا قال؟ سورة الإنسان مكية. قد يقول قائل هذه من المطبعة، باعتبار أن المطبعة طبعت السورة القرآنية ويبدو أنها أخذت من قرآن معين، من مصحف معين، من قرآن معين، قصدي من طبعة معينة للمصحف. الكلام واضح، 3777 في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، وقرأنا كلامه في مشاهد القيامة من أن تفصيل الآيات وأسباب النزول والمدني والمكي لا نستطيع أن نرجح بين الروايات المختلفة إلا من طريق الظن، فإننا لا نملك دليلا واضحا على ذلك، وتلك هي الحقيقة. لكن من خلال قراءة الآيات تتحدث عن واقعة حدثت على الأرض، ومن خلال الروايات الموجودة عند الشيعة وعند السنة، الآيات تتحدث عن علي وعائلته. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، ماذا يقول؟ ولكنها مكية. لماذا؟ ومكيتها ظاهرة جدا. كيف كانت المكية ظاهرة جدا؟ بسبب النصب. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها، لعنة الله عليك وعلى كل من يصدق بهذا. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها، لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها. هو قال الترجيح بالظنون، بماذا رجح؟ رجح بالنصب والعداء للعترة الطاهرة، هذا هو المرجح. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن المكي. ألا لعنة الله عليك، ألا لعنة الله عليك. وهذا الذي فسر القرآن كما قال عبد الحميد كشك كأنما يتنزل عليه من السماء، هو هذا القرآن الذي يكون خصيما لعبد الناصر كما قال السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، هو هذا؟ وهذا القرآن وهذا التفسير؟ بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن المكي، هو هذا التفسير الحركي، أن المفسر يأتي ويجلس مع القرآن وحينئذ سيستخرج المعاني والحقائق. ألا لعنة الله على أعداء محمد وآل محمد.
صفحة 3781، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لاحظوا هذا الناصب ماذا يقول، وهذه اللفتة في الآية تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين. يعني كيف هذه اللفتة وشت إليك؟ كيف؟ هذا هو العداء والنصب، يريد أن يثبت أن هذه الآيات نزلت في مكة لا علاقة لها بعلي وآل علي. وهذه اللفتة، لاحظوا هذا الأسلوب الشيطاني، وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين، وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف، وإن كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير. فأما الأبرار، الأبرار الموجودون في مكة من الصحابة، فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة، وكانوا يطعمون الطعام بأريحية نفس ورحمة قلب وخلوص نية واتجاه إلى الله بالعمل. يحكيه السياق من حالهم ومن منطوق قلوبهم. والله في فمي كلام، وأنا لا أقصد سيد قطب، هذا ناصبي ولا أتحدث عن السنة، هذه عقائدهم وهذا نصبهم وعداؤهم لآل محمد، ما هو بغريب. فسيد قطب من أين جاء بهذا الفكر؟ جاء به من تفسير ابن كثير، هذا هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير المجلد الرابع الذي يشتمل على الجزء السابع والثامن. المكتبة التوفيقية مصر، وهذه الطبعة 2008 ميلادي. في الجزء الثامن من تفسير ابن كثير ماذا قال عن السورة؟ قال مكية، قال هي سورة مكية، فأخذ بالذي أخذ به ابن كثير. ابن كثير ماذا قال؟ صفحة 189، ويطعمون الطعام على حبه، نفس المضمون ولكن بطريقته، بطريقة ابن كثير، وأورد رواية تشعر القارئ من أن هذه الآيات ترتبط بعبد الله ابن عمر ابن الخطاب. لم يصرح تصريحا بذلك، ولكنه أورد الرواية في سياق الآية، في سياق تفسيرها. وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية يعني امرأته، فاشترت عنقودا بدرهم، فأتبع الرسول سائل، يعني هناك سائل معتاج، رأى الشخص الذي أرسلته صفية زوجة عبد الله بن عمر، فأتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل، السائل يعني أنا سائل جئتكم أسأل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا، فأتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل السائل يعني طرق الباب وقال أنا سائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. يشعر القارئ من أن ويطعمون الطعام على حبه هي بخصوص عبد الله بن عمر، وهو الذي أعطى للسائل الأول وللسائل الثاني أو لنفس السائل كلما جاءوه بعنقود من العنب وقد كان مريضا. هذا هو الموجود في تفسير ابن كثير. أنا لا أدري هل فعلا هو يقصد هذا أم أنه جاء بهذه الرواية وبهذا الحديث مصداق من المصاديق، وحتى لو جاء بها مصداقا من المصاديق فهو يريد أن يبعد الحكاية والقصة بالكامل، يشعر القارئ والمتابع بأسلوب شيطاني من أن هؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآيات أو أن هذه الآيات تنطبق عليهم. وأنا أتساءل إذا كان مقصود ابن كثير أن الآيات نزلت في عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في أيام النبي لم يكن متزوجا، وزوجته صفية هذه هي أخت المختار بن أبي عبيدة الثقفي، تزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي التي دفعت عبد الله بن عمر أن يكتب كتابا إلى يزيد وأن يأمر عبيد الله ابن زياد من أن يطلق سراح المختار ابن أبي عبيدة الثقفي من السجن، وإلا فهو كان ناويا على قتله، وهذا الأمر مبين معروف في كتب التاريخ. فعبد الله بن عمر لم يكن متزوجا في حياة النبي صلى الله عليه وآله إن كان يقصد هذا من أن الحادثة وقعت في زمان النبي. عبد الله بن عمر أصلا لم يكن يملك مكانا، فبيت أبيه كان ضيقا، ولربما أبوه هو الذي طرده. أين كان يبيت؟ يبيت في المسجد. هذا هو صحيح البخاري، دار صادر، بيروت لبنان، وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي، وأنا أقرأ من كتاب الصلاة الباب 58، باب نوم الرجال في المسجد، الحديث 440، وهو الحديث الأول في الباب. حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، عبد الله بن عمر، أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي. وهذا الحديث كرره البخاري في رقم 1121 1156، 3738، 3740، 7015، 7028، 7030. لقوة الحديث تكرر في هذه المواطن المتعددة. هذه الأرقام أرقام الأحاديث، ما هي أرقام الصفحات. من أراد أن يرجع إلى هذه الطبعة يرجع إلى هذه الأرقام سيجد هذا الحديث متكررا، من أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، لربما أبوه طرده، أو كان بيت أبيه ضيقا، الرجل ما كان عنده بيت. وأيضا هناك رواية أخرى في نفس هذه الطبعة، كتاب المغازي الباب 40، كتاب المغازي الباب 40، باب غزوة خيبر، باب غزوة خيبر رقم الرواية 4243. ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. الرجل ما كان يشبع حتى يشتري عنب ويتصدق بالعنب. نعم صار غنيا جدا، صار امبراطورا ماليا في خلافة أبيه، وهذا الأمر يمكن أن نشير إليه ومن خلاله كتب الصحاح من خلال كتب الصحاح، ربما نأتي على هذا الموضوع. فهو يقول: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ومن الذي فتح خيبر؟ الذي فتح خيبر علي، والله الذي فتح خيبر علي. ما أرسل النبي أبا بكر ورجع فارا منهزما يجبن أصحابه ويجبنونه. وهذا مذكور في كتب المخالفين قبل كتب الشيعة. ثم أعطى الراية لعمر ورجع فارا منهزما يجبن أصحابه ويجبنونه ويشتمهم ويشتمونه. ما هي كتب التاريخ والسير هكذا تقول. من الذي فتحها؟ فتحها ذلك الكرار الذي لا يفر، فاتح خيبر علي فقط هو الذي فتحها وحده صلوات الله عليه. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. مشكلتنا مع أعدائنا علي، ومشكلتنا مع أصدقائنا علي، مشكلتنا مع أعدائنا يبغضون عليا، يحسدون عليا، يطمسون فضل علي. مشكلتنا مع أصدقائنا جهال حمقى لا يعرفون عليا. مشكلتنا مع أنفسنا علي، عقولنا عاجزة عن معرفته. مشكلتنا الأبدية علي. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لاحظتم أن سيد قطب حينما كان ماسونيا كان يمتلك شيئا من الإنصاف، ولكن حين صار متدينا سنيا على المذاهب السنية بإسلام السقيفة وتشرب بالفكر الأخواني صار ناصبيا. والأدلة واضحة بين أيديكم، ومر علينا كذلك مثال واضح على هذا حينما حدثتكم في الحلقات الماضية عن كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، ولاحظتم نصبه الواضح في الأمثلة التي أوردتها في الحلقة التي تسبق حلقة يوم أمس، الآيات التي هي في علي وآل علي كيف حرف تفسيرها ومضامينها بقلمه الناصبي وبعقله الناصبي وبفكره الناصبي. يا جماعة، وبصدق أقول، هذا نداء أئمتنا: من استمع إلى ناطق فقد عبده. أنتم الذين تستمعون إلى هذا الناطق الشيطاني، إلى الذين ينقلون لكم فكرة سيد قطب، ربما لا يعلمون ذلك، لا يشعرون. المرجعية الدينية من الخمسينات وإلى الآن أسست ساحة الثقافة الشيعية على العقل القطبي، وهذا ما سأشرحه لكم. يوم الاثنين تبدأ الحلقات، وهناك سأكشف لكم الحقائق وستتضح الأمور جلية بينة. من استمع إلى ناطق فقد عبد، هذا كلام آل محمد. فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، وإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. من الذي ينطق عن الله؟ فقط آل محمد. سيد قطب ينطق عن الشيطان، والذين ينطقون عن سيد قطب هم أعوان الشيطان، أكانوا مراجع خطباء؟ من أي نوع كانوا؟ هذا منطق الشيطان، ماذا تقولون أنتم بعد كل هذه الدلائل والبينات؟ هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني؟ فما بال العلماء والخطباء الشيعة يقتلون أنفسهم على هذا المنهج الناصبي؟ لماذا؟ لن أطيل الحديث، فوقت أذان العشاءين صار قريبا، كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى. هناك الكثير من المعلومات والمطالب تدور هنا في رأسي، لكنني أكبح جماحها. لو أرخيت لها العنان لطال هذا البرنامج كثيرا، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أجعل هذا البرنامج موجزا للحد الذي لا يكون مهلهلا. لربما إذا سنحت فرصة أخرى سأطرح هذه المطالب. أختم حديثي بخير ما يمكن أن يختم الحديث، إنه النور، الرواية التي بحسب قواعد علم الرجال، بحسب كتب مراجعنا، ضعيفة لا يعملون بها. راجعوا كتب المراجع، هذا منطق آل محمد، هذه وصية إمامنا موسى بن جعفر التي خرجت من الطامورة المظلمة، هذه كلمات إمامنا الكاظم من طامورته المظلمة إلى علي بن سويد السائي. كتب إلي أبو الحسن ابن سويد السائي، يقول: كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، لا تأخذن معالم دينك من هذه المعالم، معالم في الطريق، لا تأخذ هذه المعالم، هذه المعالم ألقها في المزبلة، بل أكثر من المزبلة، لأنها ستقذر المزبلة. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، لابد أن تكون لنا معالم في الطريق، نحن معالم في الطريق العلوي، وليس معالم في الطريق الإرهابي، في الطريق الناصبي. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا، خانوا من؟ الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت وشايعت وبايعت وتابعت على قتل الحسين، اللهم لعنهم جميعا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وأعتذر عن الإطالة في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات الطويلة، ولكن ماذا أصنع؟ ليس بيدي حيلة، هذا الذي أستطيع أن أفعله. ملتقانا في يوم الاثنين القادم في الجزء الثالث من هذا البرنامج.
أترككم في رعاية القمر وألتقيكم على ولاء الحجة بن الحسن صلوات الله عليه في أمان الله.